أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل السابع عشر في العين. وفيه عدة أبحاث. البحث الأول، نطرح فيه سؤالين. السؤال الأول، ما هو تعريف العين؟ السؤال الثاني، ما هي حقيقة المكان؟ أما جواب السؤال الأول فنقول إن العين هي مقولة من المقولات النسبية، وقد قلنا سابقا في البحث الأول في الإضافة إن المقولات النسبية ليست هي النسبة، وإنما هي هيئة حاصلة للشيء من نسبته إلى شيء آخر. ولهذا إذا أردنا تعريف العين فلا نعرف العين بأنه نسبة، لا، وإنما نقول العين هيئة حاصلة من نسبة الجسم إلى المكان. هيئة، عيد التعريف، هيئة حاصلة للجسم من نسبته إلى المكان. ونشاهد في هذا التعريف وجود كلمتين. الأولى هيئة، لأننا قلنا قبل قليل إن المقولة النسبية ليست هي النسبة وإنما هي هيئة، وهذا القيد مشترك بين المقولات النسبية الأخرى. أما قوله للجسم فهنا نقطة الاختلاف بين مقولة العين وبين سائر المقولات النسبية، إذ لم نقل هيئة حاصلة للشيء من نسبته إلى المكان، لا، وإنما هيئة حاصلة للجسم، لأن الذي له تعلق بالمكان هو شنو؟ هو الجسم فقط دون غيره، ولهذا نقيده ونخصصه بالجسم، فنقول العين هيئة حاصلة للجسم من نسبته إلى المكان. وباعتبار أننا أخذنا المكان في تعريف العين، لأن إيش قلنا في تعريف العين؟ هيئة حاصلة للجسم من نسبته إلى المكان. حينئذ يطرح السؤال الثاني، ما هو المراد من المكان؟ ما هي حقيقة المكان؟ الجواب، المكان بديهي الثبوت عندنا، هو ثابت وموجود قطعا، وذلك من خلال جملة من الآثار والصفات الثابتة عندنا بالبداهة. المكان له بعض الخصائص والصفات البديهية، وإذا كانت هذه الصفات والخصائص موجودة بالبداهة فالمكان موجود بالبداهة. لكن ما هي حقيقة المكان؟ هنا وقع الإشكال. نحن نعرف ونجزم بوجود شيء يسمى المكان. هذا الشيء له خصائص ثابتة بالبداهة، لكن ما هو حقيقة ذلك الشيء اختلف فيه. زين، ما هي هذه الخصائص الثابتة بالبداهة؟ أشاروا إلى أربع خصائص. الخصوصية الأولى أن المكان صالح لأن ينتقل الجسم عنه وإليه، يعني يستطيع أن يغادره ويستطيع أن يحله، يستطيع أن ينتقل عنه يعني يغادره، يستطيع أن ينتقل إليه يعني يحله، ويستطيع أن يسكن فيه يعني يثبت الجسم في المكان. فإذا الخصوصية الأولى للمكان أنه صالح أن يكون الجسم شنو؟ منتقل عنه أو منتقل إليه أو يسكن فيه. الخصوصية الثانية أنه قابل للوضع، أي الإشارة الحسية، فيقال هذا وذاك، هنا وهناك. الخصوصية الثالثة أن المكان مقدر بمقدار أي حجم، وهذا المقدار يمكن أن نجعل شنو له نصف وربع وثلث وهكذا، يمكن تقسيمه. الخصوصية الرابعة أنه يمتنع أن يحل جسمان أو يحل جسمان فيه في وقت واحد، يعني في المكان يستحيل أن يجتمع جسمان في وقت واحد، لأنه يلزم منه صيرورة المتعدد واحدا. جسمان يحلان في مكان واحد، إذن هما جسمان لو جسم واحد، إذن جسم واحد، فيلزم اجتماع النقيضين. كونهما جسمين يعني متغايران، صارا جسما واحدا يعني غير متغايرين، فيلزم وحدة الكثير أو كثرة الواحد، وهذا فيه تنافي. هذه أربع خصائص ثابتة للمكان بالبداهة، وكل من يريد أن يبين حقيقة المكان عليه أن يحافظ على هذه الخصوصيات الأربع. صدر المتلهين يقول حتى لا يتحول النزاع إلى مجرد نزاع لفظي. هذه خصائص أربع بها يعرف المكان. قال الفصل السابع عشر وفيه أبحاث. البحث الأول في تعريف الأين وفي بيان حقيقة المكان. الأين هيئة، قلنا هو هيئة وليس نسبة، هيئة حاصلة للجسم وليس مطلق الأشياء، فقط وفقط للجسم، لأن الذي يرتبط بالمكان ما هو؟ هو الجسم. هيئة حاصلة للجسم من نسبة الجسم إلى المكان، لأن الذي يرتبط بالمكان هو فقط وفقط الجسم. وباعتبار أننا أخذنا المكان في التعريف، فنسأل ما هي حقيقة المكان؟ نقول المكان له أربع خصائص، والمكان بما له من الصفات المعروفة عندنا نحن البشر، المكان بديهي الثبوت، هو ثابت قطعا بداهة، إنما الاختلاف وين صار؟ في حقيقته. زين، ما هي هذه الخصائص والصفات المعروفة عندنا؟ أولا، فهو الذي يصح أن ينتقل الجسم عنه وأن ينتقل الجسم إليه، وأن يسكن فيه. هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية والصفة الثانية، ويصلح أن يكون أو يصح أن يكون ذا وضع. يعني شنو ذا وضع؟ أي مشارا إليه بأنه هنا أو هناك. تقول ذاك المكان، هذا المكان، المكان هناك، فيمكن أن تشير إليه. زين، الخصوصية الثالثة، وأن يكون مقدرا. يعني شنو مقدرا؟ يعني له مقدار، يعني له حجم، وهذا المقدار والحجم طبعا وراء مقدارا خلي فارزه، وأن يكون مقدرا فارزه. فإذا كان مقدرا إذا ايش راح يصير؟ له نصف وثلث وربع وغير ذلك. الخصوصية الرابعة، ويصح أن يكون بحيث يمتنع حصول جسمين في واحد منه. في مكان واحد يمتنع حصول جسمين، لماذا؟ لأنه يلزم منه صيرورة المتعدد واحدا. متعدد الواحد، المتعدد يصير واحد، يلزم منه وحدة المتعدد. يعني جسمان في مكان واحد راح يصير شنو؟ جسم واحد، وهذا محال. قال صدر المتألهين، هذه أربع أمارات للجسم تصالح عليها المتنازعون. متنازعون يعني في حقيقة المكان، لئلا يكون النزاع لفظيا. هذه الخصائص ثابتة بلا إشكال. إذا ثبتت هذه الخصائص نأتي نطرح هذا السؤال، ما هي حقيقة المكان الذي له هذه الخصائص؟ اختلفوا في حقيقته على ستة أقوال. القول السادس منها إنكار لحقيقة المكان، إنكار للمكان. وإذا أنكرنا المكان إذن لا توجد مقولة تسمى العين. أما الأقوال الخمسة الأولى من واحد إلى رقم خمسة فهي تؤمن بوجود المكان ولكنها تختلف في حقيقته. نتعرض إلى هذه الأقوال واحدا واحدا. أما القول الأول فيقول إن المكان هو هيولى الجسم. اتقدم سابقا أننا قلنا إن الجسم يتكون من مادة وصورة، المادة أسميناها بالهيولى، فكل جسم مركب من مادة أي هيولى وصورة. والمادة أو الهيولى المرادة هنا هي المادة بالمعنى العام الشاملة للمادة الأولى والمادة الثانية. سابقا قلنا توجد لدينا مادة أولى وتوجد لدينا شنو؟ مادة ثانية. المراد من المادة هنا والهيولى هنا مطلق المادة الأولى أو شنو؟ الثانية. زين، لماذا عرفوا المكان بأنه الهيولى أو المادة؟ وذلك لأن هؤلاء القوم استدلوا على وجود المكان بالخصوصية الأولى. ليش الخصوصية الأولى؟ أنه يصح أن ينتقل عنه الجسم أو أن ينتقل إليه. قالوا طبعا هذا ما يسمى بالتعاقب. قالوا نشاهد أن المكان تتعاقب عليه الأجسام، يعني هذا المكان فيه زيدون، نلاحظ أن زيدا غادره ثم جاء عمرو، فهذا المغادر قد فقد شيئا، المغادر فقد شيئا، غادر شيئا أورثه لعمر. زيد حينما ذهب وجاء مكانه عمرو، زيد أورث عمرا شيئا أو لم يورثه شيئا؟ أورثه شيئا، هذا الشيء الذي أورثه زيد لعمر نسميه المكان. إذن نستدل على هذا المكان بالتعاقب. مثال آخر، لديك قدح مملوء ماء، قدح مملوء بالماء، زين، أخرجت الماء ووضعت مكانه الزيت، فالماء غادر المكان وجاء شنو؟ الزيت. فالزيت ورث شيئا من الماء أو لم يرث؟ نعم، الماء غادر شيئا وتركه لمن؟ للزيت. هذا الشيء الذي غادره الماء وورثه الزيت يسمى شنو؟ المكان. فنستدل على المكان بهذا التعاقب. زخو هذا شنو علاقته بالمادة أو الهيولة؟ قالوا وجه الشبه، إن المادة تتعاقب عليها الصور، المادة قد تأتي عليها شنو؟ صورة، ثم هذه الصورة شنو؟ تنعدم وتأتي صورة أخرى بناء على الكون والفساد، وهكذا تتعاقب الصور على المادة على نظرية اللبس بعد الخلع، يعني المادة تخلع صورة وتلبس صورة، تخلع صورة وتلبس صورة، كما أن هذا المكان يأتي فيه ماء، ذهب الماء جاء زيت، ذهب الزيت جاء العصير، وهكذا. فيصير المكان مادة للجسم تتعاقب عليه الأجسام، كما أن الصور تتعاقب على المادة. فالمتعاقب عليه هو المكان، هو المادة، فيصير المكان مادة الأجسام. فالمتمكن هو الجسم، والمكان هو مادة ذلك الجسم الهيولة، لأن الأجسام تتعاقب عليها كما تتعاقب الصور النوعية على المادة. هذا القول الأول. القول الثاني بعكسه تماما، يقول لا، المكان ليس هو المادة، وإنما المكان هو الصورة. لماذا؟ لأن المكان هو الذي تحل فيه الأشياء وتتأطر به، تتقولب به، تتعدد به. الآن هذا القدح إذا وضعنا فيه ماء، الماء راح يتحدد بمن؟ يتحدد بهذا القدح. فلو كان القدح مثلا اسطوانيا صار الماء الذي فيه شنو؟ ياخذ نوعيته. اذا كان القدح مكعبا مثلا الماء ايش راح يصير؟ مكعب. فالمكان هو الشيء الذي تتأطر وتتحدد الاجسام به. زين، هذا شنو علاقته بالصوره؟ فيكون كالصوره، لأن المادة مبهمة إنما تتحدد وتتأثر بمن؟ بالصورة. كما أن المادة تتأثر وتتحدد بالصورة، فالصورة هي المكان المحدد لما يحل فيه. فنعرف المكان بالصورة، كما أن الصورة يتحدد فيها تتحدد بها المادة، هكذا المكان تتحدد به الأجسام. فنعرف المكان بأنه الصورة، الصورة النوعية، الصورة النوعية هي التي تتحدد بها المادة. هكذا الجسم هو الذي يتحدد به شنو؟ هكذا المكان يتحدد به الجسم، فنقول المكان هو الصورة. طبعا كلا التعريفين الأول والثاني مخدوش. الآن ما بندخل بهذا التفاصيل. قال: وقد اختلفوا في حقيقة المكان على أقوال خمسة. أقوال خمسة كلها تثبت المكان، وهناك قول سادس ينكر المكان، فمجموع الأقوال ستة. أحدها أنه يعني المكان هيولى الجسم، لأن الهيولى تتعاقب عليها الصور والمكان تتعاقب عليه الأجسام. هذا الأول. الثاني طبعا هنا لغويا العبارة ما تسبك بهذه الطريقة، حينما تقول أحدها في قبال أحدها شصر الآخر مو الثاني. أنت إذا في تذكر الثاني كنت تقول أولها، أولها أنه هيولى الجسم، الثاني أنه كذا، أما أحدها الثاني لا، أحدها في قباله الآخر وليس في قبال الثاني. قضية لغوية. الثاني أنه الصورة، لأن الصورة هي التي تحدد المادة، هكذا المكان هو الذي يحدد الحال فيه. الثالث أن المكان، طبعا التعريفات الأخرى نقرأها ونشرح، أن المكان سطح من جسم يلاقي المتمكن، سطح من جسم يلاقي المتمكن، فهذا السطح الملاقي هو المكان، وذلك الملاقى هو المتمكن. وإذا أريد أن نمثلها نوضحها بمثال، مثال العمامة. العمامة لها سطح داخلي، هذا السطح الداخلي يلاقي الرأس، فالمكان هو السطح الداخلي للعمامة، والمتمكن الذي في المكان هو شنو؟ الرأس. فنقول الرأس مكانه العمامة، والعكس صحيح، الرأس له سطح، هذا السطح قد لاقى العمامة، فنقول مكان العمامة هو الرأس، فالرأس مكان للعمامة باعتبار سطح الرأس الملامس للعمامة، والعمامة مكان للرأس باعتبار السطح الملاقي للرأس، لكن مع فرق: العمامة مكان للرأس باعتبار سطحها الباطني الملاقي للرأس، لأن الملاقي من العمامة للرأس هو السطح الباطني أم الخارجي؟ الباطني. باطن العمامة لاقى الرأس، أما كون الرأس مكانا للعمامة فبأي معنى؟ السطح الظاهري للرأس لاقى العمامة. فإذن المكان هو السطح الملاقي للمتمكن، سواء كان سطحا باطنيا ك كما في صفح العمامة الملاقي للرأس، أو كان سطحا ظاهريا كسطح الرأس الملاقي للعمامة، كلاهما يسمى مكانا. زين، على الأول اللي هو السطح الباطني للعمامة الملاقي للرأس، فالمكان ما هو المكان؟ ذو الرأس، لا ذو السطح. على الأول السطح الباطني للعمامة ملاقي للرأس، فذلك السطح اللي هو سطح العمامة الباطني هو المكان. وإحنا عرفنا المكان بمن؟ بالسطح. فذلك السطح الباطني للعمامة هو الملاقي للرأس فهو المكان. زين، هذا السطح حاوي أم محوي؟ حاوي، لأن العمامة سطحها قد حوى. أما الثاني، إذا قلنا بأن المكان هو ياهو السطح الخارجي للرأس، فمكان العمامة هو الرأس لأن السطح الخارجي للرأس قد لاقى العمامة. زين، هذا السطح اللي هو المكان حاوي لو محوي؟ هذا بعد راح يصير محوي. فسطح العمامة الداخلي حاوي، سطح الرأس الخارجي محوي. لذلك يقول سواء كان حاويا كالسطح الداخلي للعمامة فإنه حاوي للرأس فهو مكان الرأس، أو محويا له اللي هو شنو؟ السطح الظاهري للرأس اللي هو السطح الظاهري في الحقيقة محوي من قبل العمامة لكنه مكان للعمامة. القول الرابع نفس الثالث لكن أخص منه. القول الثالث يقول سطح ملاقي للجسم المتمكن سواء كان سطحا ظاهريا أم كان سطحا باطنيا. أما على القول الرابع نخصص بها سطح بالسطح الداخلي فقط، وحينئذ يمكن أن يقال العمامة مكان للرأس. لماذا؟ لأن سطحها الداخلي محيط للرأس، حاول للرأس، ولا يمكن أن يقال الرأس مكان للعمامة، لأن الرأس وإن لاقى العمامة بسطحه لكن بسطحه الخارجي، ونحن نشترط أن يكون السطح داخليا. الرابع أن المكان هو السطح الباطن من الحاوي وهو العمامة المماس للسطح الظاهر من المحوي وهو الرأس دون العكس. فنقول العمامة مكان للرأس لكن الرأس ليس مكانا للعمامة، بينما على القول الثالث العمامة مكان للرأس والرأس مكان للعمامة. هذا القول الرابع وهو قول المعلم الأول أرسطو، وتبعه الشيخان الفارابي وابن سينا. إذن القائلين بالقول الرابع أرسطو طاليس والفارابي وابن سينا، وهذا فريق طبعا قوي لو ضعيف؟ لا، فريق قوي، هذا مرشح للفوز بالبطولة. زين، الخامس، القول الخامس يقول لا، الجسم هو أن الجسم بلي أن المكان عفوا أن المكان بعد يساوي أقطار الجسم المتمكن. يعني شلون؟ يعني لو أخذنا جسما من الأجسام، هذا الجسم من الأجسام قد شغل حيزا أو لم يشغل حيزا؟ شغل حيزا وفضاء. هذا الفضاء اللي شغله الجسم له أبعاد أو ليس له أبعاد؟ له أبعاد، له طول وعرض وعمق، وإلا لو لم يكن له أبعاد لما حل فيه الجسم. فالمكان هو ذلك الفضاء والحيز الذي له أبعاد ثلاثة الذي حل فيه الجسم. زين أبعاده مساوية لأبعاد الجسم أو تختلف؟ مساوية. يعني لو جئنا بجسم قطره 10 سنتيمتر مكعب، افترض مكعب قطره 10 سنتيمتر، أضلاعه كلها 10 سنتيمتر، زين هذا قد راح ياخذ حيز؟ بقدره. فذلك الحيز الذي هو بقدر هذا المكعب هو مكان المكعب، مكان الجسم. لذلك يقول أنه بعد، يعني له أبعاد ثلاثة، طول عرض عمق، يساوي أقطار الجسم المتمكن الحال فيه. زين سؤال، هذا الفضاء والبعد والحيز المساوي لأقطار الجسم جوهر أم عراض؟ يقول لا، جوهر. جوهر. ليش جوهر؟ ليش جوهر؟ يعني نقول هذا الفضاء اللي أبعاده 10 سنتيمترات حل فيه المكعب اللي أبعاده 10 سنتيمترات، هذا الفضاء اللي حل فيه المكعب، مو المكعب، الفضاء المساوي في أبعاده لأبعاد المكعب الذي شغله المكعب، جوهر أم عرض؟ جوهر. ليش جوهر؟ مو مجرد، أنا ما أتكلم عن مجرد لو مادي، جوهر أم عرض؟ الجواب، الجواب، لأنه مشتمل على الأبعاد الثلاثة. قلنا سابقا أن الجسم الجوهري هو امتداد وين؟ في الأبعاد الثلاثة. أما العرض فقد يمتد في الأبعاد الثلاثة كالجسم التعليمي، مقدار الامتداد في الأبعاد الثلاثة، وقد يكون في بعدين كالسطح، وقد يكون في بعد واحد كالخط. إذن ما يمتد في الأبعاد الثلاثة ولا يفارقها هو الجوهر، أما العرض فقد يفارقها في السطح وفي الخط. إذن هذا جوهر، أو نقول هو جوهر باعتبار أن الجوهر قائم لا في موضوع، موجود لا في موضوع، وهذا الفضاء الذي حل فيه هذا المكعب، هذا الفضاء قائم في موضوع أو قائم لا في موضوع؟ قائم لا في موضوع. لذلك حتى لو وخرنا المكعب، هذا الفضاء شنو؟ هو سيبقى ويحل مكان المكعب شيء آخر. إذن هو قائم لا في موضوع، وإذا كان قائما لا في موضوع فجوهر. زين سؤال آخر، هذا الفضاء والحيز الذي هو أبعاد أو بعد جوهري، هل هو مادي أو مجرد؟ الجواب يقول هو مجرد. شنو يعني مجرد؟ فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المراد التجرد بالمعنى اللغوي، أي التجريد، تجريد الشيء ولو بالتعمل العقلي، كما تذكرون مثلا حينما يقال أن الإنسان شلون نأخذه، نأتي بزيد ونجرده نقشره، هنا نفس الشيء، هذا المكعب شغل حيزا من الفضاء، لكن العقل شو يقول؟ العقل يستطيع أن يخرج هذا المكعب من هذا الفضاء، فيبقى هذا الفضاء الذي كان يشغله المكعب مجردا عن ماذا؟ عن هذا المكعب المادي الذي كان فيه. فالفضاء مو مجرد عن المادة بالمعنى الاصطلاحي، لا، وإنما الفضاء الذي يشغله المادي يستطيع العقل الآن، أنت تتصور هذا المكعب مو ماخذ له حيز، تصور بعقلك ان هذا المكعب لو اعدمناه ايش راح يبقى؟ هذا الحيز مالته اللي شغله ذلك المكعب. هذا بالعقل يعني احنا جردناه من شنو يعني جردناه؟ مو سوينا مجرد عن المادة في قبال عالم المادة وغيره، لا لا، وإنما يعني جردناه من الحال فيه، هذا الحال فيه الغناء بالعقل فيبقى ذلك الشيء فيكون مجرد. وهذا المعنى ايش راح يصير؟ معنى شنو؟ راح يكون معنى لغوي مو المعنى الفلسفي. وهذا المعنى للتجرد مبني على الاحتمال الأول في الجوهر، يعني قلنا هو جوهر، لماذا جوهر؟ أبعاد ثلاثة، فالمراد هاي الأبعاد الثلاثة نستطيع أن نجردها من الحال فيها الذي هو ماديون. ويحتمل أن يكون المراد من المجرد هنا هو المجرد بالمعنى الاصطلاحي، مجرد بالمعنى الاصطلاحي اللي هو في قبال عالم المادة، وهذا مبني على الدليل الثاني اللي ذكرناه للجوهر، أنه جوهر لأنه قائم لا في موضوع، هذا القائم لا في موضوع مجرد عن المادة. وحينما نقول مجرد عن مادة لا بمعنى أنه عقل حتى يقال ليس له أبعاد وغير ذلك، وإنما هو مجرد مثالي، والمجرد المثالي له أبعاد كما تقدم سابقا. إذن هذا هو القول الخامس. قال أن المكان بعد يساوي أقطار الجسم المتمكن، فيكون بعدا جوهريا مجردا عن المادة. مجردا قلنا بمعنى إما التجرد اللغوي وإما التجرد الاصطلاحي، وهذا قول هو قول أفلاطون والرواقيين، واختاره المحقق الطوسي قدس سره وصده المتألهين رحمه الله. هذا أيضا فريق شنو؟ قوي همهين. فهذه أقوال خمسة، سادسها قول بعضهم بإنكار المكان، وهو ما ذهب إليه المتكلمون ومال إليه المصنف في بداية الحكمة. بل لا، احنا قاعد نحكي هذا الفضاء الخاص مو الاوسع من
على حسب التعريف.
لا، احنا نتكلم في المكان الحقيقي، سياتي ان شاء الله في البحث الثالث، عندنا مكان حقيقي ومكان غير حقيقي. هذا الفضاء الاوسع نسميه مكان غير حقيقي. احنا كلامنا وين الان؟ هذا المسجد مكان او ليس مكان؟ مكان، لكن هذا المكان يسع اكثر من جسم او لا يسع؟ يسعني انا وان والطلبه كلهم. اذا شلون تقولون في المكان لا يسع جسمي؟ بالخصائص الخصوصية الرابعة قلنا المكان لا يسع جسمي. الجواب مرادنا المكان الحقيقي، مو هذا المكان العام اللغوي اللي هو غير حقيقي، سيأتي. زين، يبدأ المصنف بعد ذلك بمناقشة الأقوال، فيبدأ بالقول الأخير، يقول الذين أنكروا المكان قطعا ليس مقصودهم أن المكان عدم مطلق، وذلك لأننا قلنا بأن للمكان أربع خصائص بديهية الثبوت. خصائص ذكرناها وصفات أربع، هذه الخصائص قلنا بديهية لو مو بديهية؟ بديهية متفق عليها بين الجميع. إذن حينما أنكروا المكان وإذا كان المكان عدم، إذن شنو معنى وجود هذه الخصائص؟ إذن مرادهم من إنكار المكان مو أنه عدم، لا، وإنما إنكار أنه بقول برأسه مستقلة غير مقولة غير المقولات الأخرى. لهذا نسألهم إذا أنكرتم المكان ومقولة الأين، إذن أين تدخلون المكان؟ في أي مقولة؟ قالوا ندخله في مقولة الوضع. الوضع ما هي؟ ستأتي مقولة الوضع، لكن إجمالا الوضع تتكون شنو؟ من خصوصيتين: نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض، هي هيئة حاصلة، هاي بعد واضح، ضمير مستتر، هيئة حاصلة من نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض، أو نسبة هذه الأجزاء إلى غيرها. فإذا عندنا الوضع هيئة تحصل بطريقتين، الطريقة الأولى شنو؟ نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض، هذا زيد نسبة أجزائه، رأسه، يديه، رجليه، ظهره، بطنه، كذا، نسبتها بعضها إلى بعض. وشنو؟ نسبة هذه الأجزاء جميعا المن إلى ما هو خارج عنها، يعني نسبة زيد مثلا إلى الجدار، نسبة زيد إلى عامر، إلى هذا المكان، إلى ذاك المكان. فإذا الوضع هو نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض ونسبة الأجزاء إلى غيرها، هذه مقولة الوضع التامة. والقائلون بإرجاع المكان إلى الوضع ليس المراد لديهم المقولة التامة، وإنما مرادهم الجزء الثاني من المقولة، اللي هو يا جزء نسبة الأجزاء إلى ما هو خارج عنها. فالمكان يرجع إلى مقولة الوضع، بمعنى مو بمعنى نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض أو بعضها إلى بعض، لا لا، وإنما نسبة الأجزاء إلى ما هو خارج عنها. فمكاني يعني شنو مكاني؟ مكاني أنا الآن يعني نسبة أجزائي بالنسبة لمن؟ إلى هذه الطبلة مثلا، إلى الجالس عن يميني، جالس عن يساري، إلى ما يحيط بي من الجدار وغير ذلك. فنسبة مجموع الأجزاء إلى ما هو خارج عنها، هذا هو المكان، وهذه النسبة من مقولة الوضع. إذا لا توجد لدينا مقولة تسمى مقولة العين. قال: وإذ كانت الأمارات الأربع المذكورة آنفين، وإذ كانت بديهية، خبر كان لا يرتاب فيها، فعلى المنكرين، إذن إذا كانت بديهية إذن المنكرين لا يقولون بأنه عدم، وإنما يرجعونه شنو؟ إلى الواو. فعلى المنكرين أن يرجعوا الأين إلى مقولة الواو. لكن سياق العبارة الضمير كن يرجع للمكان، أن يرجع المكان، فعلى المنكرين، علم المنكرين للمكان، لأن القول السادس إنكار المكان، أن يرجعوه، يرجعوا من؟ المكان. لكن هذه راح تصير العبارة غير دقيقة، نحن لم نرجع المكان إلى الوضع لأن المكان جوهر، إنما نرجع شنو؟ الهيئة الحاصلة من النسبة إلى المكان وهي الأين، هذه المقولة الأين نرجعها إلى الوضع. فلا توجد لدينا مقولة تسمى مقولة الأين. فالصحيح إرجاع الضمير إلى الأين، وإن كان بحسب سبك العبارة إرجاعه إلى المكان، لكن الدقيق إرجاع إلى الأين، أي يرجع الأين إلى مقولة الوضع. لكن يا وضع مو بتمامها، وإنما نسبة الأجزاء إلى الخارج. هو ليش ما نرجحها إلى المقولات الأخرى؟ جوهر، كيف، كم، ليش نرجحها للوضع؟ يقول: فغيرها، هذا تعليل، الفاء هنا تعليلية، لأن غيرها، يعني لأن غير مقولة الوضع من الجوهر وسائر الأعراض لا ينطبق على المكان أو الأين البتة، لا ينطبق عليه. وإذا قال لا ينطبق عليه، إذن فقط وفقط رجع علما إلى الواو. زين، هذا القول صحيح أو غير صحيح؟ نقول هذا غير صحيح، إرجاع المكان إلى الوضع غير صحيح، ودليلنا على ذلك إمكان انفكاكهما، إذ قد نجد المكان للشيء يتغير مع أن الوضع ثابت، والعكس صحيح، قد نجد الوضع متغيرا لكن المكان ثابت، فإذا أحدهما عين الآخر أم غير الآخر؟ غير الآخر. مثال: لو كنت راكبا في سيارة، أو لا، وضعت كتابا في السيارة، هذا الكتاب له وضع أو ليس له وضع؟ ليس له وضع. مثلا أمامه الكرسي الأول، كرسي الثاني، تحته شيء، فوقه شيء، له وضع. ثم تحركت السيارة، تغير المكان أو لم يتغير المكان؟ المكان تغير أو لا؟ سيارة حركت من البصرة إلى النجف، تغير المكان، لكن الوضع تغير أو لم يتغير؟ بقى على وضعيته، بقى على وضعيته، فوق كتاب المكاسب، تحت كتاب اللمعة مثلا، منا على يمين شيء، على يسار شيء، فقياسه إلى الأجزاء والأشياء الخارجية لم يتغير، بقي ثابت في السيارة وتحيط به هذه الأجزاء، لكنه انتقل من مكان إلى مكان آخر، فتغير مكانه، كان في البصرة صار في النجف، لكن وضعه بقي على حاله. إذن الوضع شيء والمكان شيء.
شيخنا الأخ، قياس الكتاب للأجزاء الخارجية، وهي السيارة يعني ما في السيارة، بالقياس إلى الغير هم تغير.
ذاك بعد راح يصير وضع السيارة، ما أتكلم عن وضع السيارة، وضع الكتاب، هذا الكتاب
قياسه إلى السيارة وما خارج السيارة،
هذا بعد زوالنا سنشير إليه. المهم أنه نقول بالأمور المحيطة به هو شنو؟ وضعه ثابت لكن مكانه تغير. طبعا جوابنا واضح، هو اللي أشار للجناب الشيخ أنه الوضع أيضا تغير، لأن هذا الكتاب كان تحته أرض، وضعيته بالقياس إلى هذه الأرض وهي أرض البصر، أرض النفط مثلا، جاء إلى النجف، النجف ما بها أرض، اختلفت، فتغير من أرض إلى أرض، إذن وضعيته بقيت على حالها أم تغيرت؟ أسألون من دعاة الإقليم، إذن وضعيته تغيرت أو لم تتغير؟ تغيرت. زين، والعكس صحيح، لو جئنا بكرة في مكان، خليناها في مكان، وفي هذا المكان دارت الكرة، الكرة ظلت تفتر، لكن غادرت مكانها لو ما غادرت؟ لم تغادر. زين، وضعها تغير بالنسبة للأمور الخارجية أو لم يتغير؟ تغير الوضع، كان هذا الجزء منها مقابلا للجدار صار مقابلا للباب مثلا، يعني افترت الكرة، تغيرت وضعها، تغير بالقياس للأجزاء الآخر الخارجية، لكن مكانها تغير أو لم يتغير؟ مكانها لم يتغير، مكانها ثابت، لأنها لم تتحرك من مكانها، إذن أحدهما غير الآخر. لكن يرد عليه أن الجسم ربما ينتقل من مكان إلى مكان مع عدم التغير في جوهره وسائر أعراضه غير العين، يعني تبقى الأمور الأخرى ثابتة ومنها الوضع وسائر أعراضه، ومنها الوضع، يبقى وضعه وجوهره ثابت لكن المكان تغير، إذن العين شيء والجوهر والوضع وسائر الأعراض الأخرى شيء آخر. وبالعكس، وربما يعرضه التغير فيه، يعني في الأعراض الأخرى كالوضع، مع عدم الانتقال والتغير في المكان، كما في الكرة التي شنو؟ تدور حول نفسها، فوضعها يتغير لكن مكانها لا يتغير، فالمكان غير الجميع حتى الوار، وإلا لما حصل الانفكاك بينهما. دليل يبقى كمقولة مستقل. زين، القول الأول والثاني خليها بعدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.